لنتخيل معاً محاولة بناء ناطحة سحاب حديثة جداً، يعني واجهة زجاجية، طوابق شاهقة، وتقنيات ذكية من أحدث ما يكون.
صورة جميلة. طيب، ما المشكلة هنا؟
المشكلة هي أنه عندما يحين وقت التنفيذ، يمد المهندس يده بمخطط هندسي يخص خيمة. خيمة تقليدية بسيطة لا تتحمل سوى الرياح الخفيفة.
النتيجة ستكون الانهيار الحتمي قبل حتى إتمام الطابق الأول. يعني الأساسات الهشة والمخطط البدائي لا يمكن بأي حال من الأحوال استيعاب حجم طموح بهذا التعقيد.
بالضبط، وهذا المشهد الاستعاري هو نقطة الانطلاق في هذا الغوص المعرفي اليوم. لدينا مجموعة دسمة جداً من المصادر،
وأهمها طبعاً العدد الصادر في 21 من مايو لعام 2026 من نشرة 7 أيام آخر الأخبار لمنصة LOG.
صحيح، ومهمتنا في هذا التحليل المعمق هي تفكيك هذا الكم الهائل من المعلومات، يعني نريد استخلاص آليات العمل الخفية وكيف ترتبط التعديلات القانونية المحلية بتوازنات القوى العالمية،
وكيف تتشابك التكنولوجيا المعقدة مع أبسط تفاصيل الحياة اليومية أيضاً. وبصراحة، ما يجعل هذه المصادر بالغة الأهمية هو أنها تؤكد فكرة أساسية.
وما هي هذه الفكرة؟
أنه لم تعد هناك أحداث معزولة. يعني أي قرار بتعديل قانون محلي أو توقيع اتفاقية مالية في أي بلد هو في الحقيقة استجابة ميكانيكية لتيارات عالمية أوسع،
تيارات تفرض إيقاعها على الجميع. طيب، قبل أن نبدأ في تفكيك هذه المصادر، هناك قاعدة منهجية صارمة نلتزم بها دائماً هنا.
تفضلي، من المهم تذكير المتابعين بها.
نحن ننقل ونحلل آليات الأحداث والقضايا السياسية والدولية كما وردت في التقارير بحيادية تامة. هدفنا هو فهم كيف ولماذا تحدث الأشياء بعيداً تماماً عن تبني أي مواقف أو الانحياز لأي طرف سياسي، سواء كان يميناً أو يساراً.
متفق معك تماماً. التحليل الموضوعي يتطلب النظر إلى المشهد كلوحة بيانات واضحة، لا كساحة للمعركة.
إذن خلينا نبدأ من الداخل المغربي، وتحديداً من استعارة الخيمة التي ذكرناها. هناك تصريح لافت جداً لوزير الداخلية عبد الوافي لفطيط في مجلس المستشارين.
تصريح جريء بصراحة.
فعلاً، يعترف فيه بأن التطبيق الجهوي المتقدم خلال 10 سنوات شابه الكثير من القصور، واستخدم حرفياً المثل الشعبي خرجت من الخيمة ميلة.
التعبير في محله.
طيب، قبل أن نتحدث عن هذا الميل أو الخلل، لنتوقف لحظة عند المفهوم نفسه. كخبراء، ما هي بالضبط الجهوية المتقدمة في هذا السياق؟ هل نتحدث عن مجرد منح العماد ورؤساء الجهات أموالاً أكثر؟
لا، الأمر أعمق من الميزانيات. في جوهرها، الجهوية المتقدمة هي انتقال من المركزية الشديدة، حيث تتخذ العاصمة كل القرارات، إلى اللامركزية الإدارية والسياسية.
يعني إعطاء السلطة أكبر للأطراف.
بالضبط، الفكرة هي منح المجالس المنتخبة في الجهات صلاحيات واسعة للتخطيط وتسيير مشاريعها الخاصة، لأن المسؤول المحلي، نظرياً على الأقل، أدرى باحتياجات منطقته من المسؤول الجالس في مكاتب العاصمة.
حسناً، الفكرة تبدو ممتازة نظرياً، لكن لماذا مالت الخيمة إذن؟ المصادر تشير إلى مشروع القانون الجديد 031.26، والذي يعدل القانون السابق 111.14. ما العيب الذي كان في القانون القديم؟
شوف، المشكلة كانت في هندسة الصلاحيات.
كيف يعني؟
القانون القديم منح الجهات مسميات واختصاصات ذاتية واسعة جداً على الورق، لكن دون آليات مالية أو قانونية واضحة للتنفيذ. بعبارة أخرى، تم إعطاء المسؤول المحلي سيارة فاخرة ولكن دون محرك.
تشبيه دقيق، سيارة بلا محرك لا تتحرك.
صحيح، التعديل الجديد يتدخل هنا لتدقيق هذه الاختصاصات لتصبح قابلة للقياس والتنفيذ، مع خلق انسجام بين تدخلات الدولة المركزية والجهات، بحيث لا تتقاطع الصلاحيات ويحدث شلل إداري.
طيب، هنا يجب أن ألعب دور المشككة قليلاً.
تفضلي.
أنا أنظر إلى باقي الأخبار في تقرير منصة LODG وأجد خبراً عن إطلاق وزارة العدل واليونيسف دراسة حول جنوح الأحداث، تشمل 7 جهات وتستهدف أبطال الشوارع.
تطور مهم اجتماعيا.
وهناك خبر آخر عن إجراءات حكومية مؤقتة وصارمة لضبط أسواق أضاحي العيد لمنع التخزين السري والمضاربة. بصراحة، ألا نبالغ في التنظير هنا؟
تقصدين الربط بين هذه القضايا؟
نعم، ما الرابط الفعلي بين تعديل قانون إداري معقد في البرلمان وبين منع شخص من إخفاء الأغنام في مستودع سري أو حماية طفل مشرد في الشارع؟
قد يبدو الرابط بعيداً للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة مباشر جداً. دعينا نتحدث عن آليات التنفيذ.
معك.
كيف يمكن للحكومة المركزية مراقبة آلاف الأسواق المحلية؟ أو تتبع سلاسل توريد الأغنام لمنع المضاربة قبل العيد؟ لا يمكنها فعل ذلك من مقرات العاصمة.
هذا مستحيل عملياً.
تماماً. تحتاج إلى سلطات محلية تمتلك الصلاحية القانونية الواضحة والموارد للتدخل الفوري والتفتيش. والشيء نفسه ينطبق على ظاهرة جنوح الأحداث.
يعني حماية الفئات الهشة تتطلب تحركاً محلياً.
أكيد. تتطلب مراكز رعاية محلية وميزانيات توزع حسب احتياج كل جهة. إذا كان الإطار القانوني للجهة معطلاً أو متداخلاً كما في القانون القديم، فإن كل هذه السياسات الاجتماعية البسيطة ستتعثر. إصلاح الخلل التشريعي في الأعلى هو ما يسمح للقرارات بالتنفيذ الفعلي على الأرض.
الآن توضحت الصورة. ترتيب البيت الداخلي وبناء مؤسسات قادرة على الفعل هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء.
بالضبط، وهذا يأخذنا مباشرة إلى المحور الثاني في تحليلنا،
وهو كيف ينعكس هذا الترتيب الداخلي بقوة على تموضع الدولة في الخارج؟ ننتقل هنا إلى مفهوم السيادة، ويبدو من المصادر أن هذا المفهوم يتغير.
يتغير بشكل جذري.
لدينا وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي في مؤتمر مجموعة السبع بباريس، تتحدث بقوة عن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. المثير للانتباه هو قولها إن هذا الإجراء هو قرار سيادي ووطني يخدم التنمية، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية.
هذا التحول في الخطاب بالغ الأهمية وذكي جدا. تقليديا تنظر العديد من الدول النامية إلى قوائم مجموعة العمل المالي وشروط مكافحة غسيل الأموال كأنها إملاءات أجنبية تفرض عليها من فوق،
كأنه واجب منزلي مفروض عليهم.
صحيح، ما نراه هنا هو إعادة تأطير لهذه الشروط. الانضباط المالي والشفافية لم يعودا مجرد واجب منزلي يقدم للمؤسسات الدولية، بل تم اعتبارهما درعا سياديا.
درع سيادي؟
نعم، لأن الدولة التي لا تتحكم في تدفقاتها المالية تفقد القدرة على جذب الاستثمارات النظيفة، وتصبح قراراتها الاقتصادية رهينة لاقتصاد الظل. السيادة هنا تبنى من خلال دفتر الحسابات المنضبط.
واو، السيادة تبدأ من دفتر الحسابات؟
ومن دفتر الحسابات إلى طاولات الدبلوماسية المعقدة.
هنا نرى تحركات مثيرة للاهتمام.
فعلاً، نرى في التقارير تحركات مكثفة مع فرنسا، حديث عن معاهدة تاريخية قيد الإعداد وزيارة مرتقبة إيذاناً بمرحلة جديدة. لكن التطور الأبرز يتعلق بملف الصحراء.
تصريحات جبهة البوليساريو في إسبانيا. بالضبط. التقرير ينقل تصريحات لمسؤول في البوليساريو محمد يسلم بيص، يتحدث فيها عن أن مقترح الحكم الذاتي المغربي أصبح جزءاً من النقاشات في المفاوضات غير الرسمية برعاية أممية.
وهذا تحول محوري.
سؤالي هنا، كيف تنتقل فكرة من خانة الرفض القاطع التام من قبل الخصوم لتصبح بنداً موجوداً ومقرراً بوجوده على طاولة النقاش؟
هذه هي ميكانيكا تراكم القوة الدبلوماسية. الأمر ليس سحراً، بل هو نتيجة لعزل الخيارات الأخرى تدريجياً أمام الطرف الآخر.
يعني وضع الخصم في زاوية؟
نوعاً ما. عندما تبني شبكة تحالفات قوية وتضمن دعماً صريحاً من قوى كبرى ومؤثرة اقتصادياً وسياسياً لمقترحك، فإن الإطار المرجعي للتفاوض يتغير بالكامل. الخصم لا يتغير بالضرورة من دافع الاقتناع،
بل من دافع الأمر الواقع؟
تماماً. التكيف مع واقع جيوسياسي جديد لم يعد يمتلك رفاهية تجاهله. قوة الأوراق الدبلوماسية والمالية تجبر الطرف الآخر على إعادة صياغة خياراته المتاحة وقبول مناقشة ما كان يرفضه سابقاً.
طيب، وما يدعم هذه الأوراق المالية والدبلوماسية هو القوة الصلبة، لكن المثير في المصادر أنها تتحدث عن قوة صلبة من نوع مختلف هذه المرة.
تقصدين الروبوتات العسكرية؟
نعم، مفاوضات لاقتناء القوات المسلحة الملكية الروبوت العسكري المسير باركان 3 من شركة هافلسان التركية. نحن نتحدث عن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمليات البرية. لماذا هذا الروبوت تحديداً؟
إيه، ما يجعله مختلفاً هو أنه ينقل ثورة الذكاء الاصطناعي من الجو إلى الأرض. نحن اعتدنا على سماع أخبار الطائرات المسيرة أو الدرونز.
صحيح، الدرونز أصبحت خبراً يومياً.
لكن هنا نتحدث عن مركبة برية غير مأهولة، قادرة على المناورة وحمل الأسلحة والمراقبة، والأهم من ذلك كله قدرتها على العمل وفق مبدأ السرب.
السرب؟ يعني تعمل كمجموعة متصلة؟
بالضبط، ما يعرف بالسوارم انتليجنس، حيث تتواصل هذه الروبوتات البرية مع بعضها البعض ومع الطائرات بدون طيار في السماء لتبادل البيانات واتخاذ قرارات تكتيكية في أجزاء من الثانية دون تدخل بشري مباشر لكل خطوة.
يا إلهي، هذا يغير المعادلة العسكرية بالكامل.
كلياً، فهو يقلل الخسائر البشرية في صفوف المشاة بشكل كبير، ويزيد من دقة وسرعة العمليات. القوة لم تعد تقاس بعدد الجنود في الميدان فقط، بل بالقدرة على معالجة البيانات الميدانية بسرعة فائقة.
هذا يعيد صياغة كل شيء. يعني السيادة لم تعد مجرد حرس حدود تقليدي يقف في نقاط التفتيش، إنها مزيج هجين ومعقد.
مزيج يجمع بين ماذا؟
امتثال مالي صارم لدرء اقتصاد الظل، وشبكة تحالفات دبلوماسية تحاصر الخصوم وتغير شروط التفاوض، وروبوتات ذكاء اصطناعي تراقب وتتخذ القرارات على الأرض.
تلخيص ممتاز، بناء شبكة متقاطعة من نقاط القوة. إذا كان هناك نقص أو ثغرة في جهة، تعوضه الجهة الأخرى فوراً، مما يجعل اختراق هذه المنظومة أمراً بالغ الصعوبة.
ومن هذا التموضع الإقليمي القوي، تتسع العدسة في تقريرنا لنرى الرقعة العالمية. بصراحة، المشهد العالمي يتسم بالغليان الكامل.
غليان وتحركات تكتيكية كبرى في كل مكان.
التقرير يرصد عدة أحداث. وزير الداخلية الفرنسي جيرال درمانان يزور الجزائر لمحاولة احتواء التوتر الناتج عن الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء.
وفي نفس الوقت نرى قمة في بكين.
نعم، لقاء بين بوتين وشي جين بينغ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. ثم يأتي إعلان خطير عن مناورات عسكرية نووية روسية. كيف نفهم هذا التسلسل العجيب؟ يبدو وكأن كل حركة في بلد تولد ارتدادات في القارة الأخرى.
هذا هو تأثير الدومينو للمواقف الاستراتيجية. لا شيء يحدث في فراغ. زيارة درمانان مثلاً هي محاولة فرنسية كلاسيكية لفصل الملفات.
يعني يحاولون إرضاء الجميع؟
يحاولون الحفاظ على مصالح أمنية واقتصادية مع الجزائر، رغم الخلاف العميق جداً حول ملف الصحراء بعد الموقف الفرنسي الجديد. الدبلوماسية هنا تمشي على حبل مشدود.
وماذا عن المحور الشرقي؟ لقاء بوتين وشي؟
هذا اللقاء أعمق بكثير من مجرد استعراض إعلامي للتحالف. إنه هندسة لهيكل مالي ولوجستي موازي. روسيا والصين تعملان بجد على تأمين سلاسل التوريد وأنظمة الدفع، بعيداً تماماً عن النظام المالي الغربي الذي تهيمن عليه العقوبات.
والمناورات النووية، أين تقع في هذه الهندسة؟
المناورات النووية الوسيئة تأتي كرسالة تحذير موازية، هي آلية إرسال إشارات تؤكد أن أي تصعيد تقليدي ضدهم ستتم مقابلته بتلويح غير تقليدي. إنها لعبة ردع نفسية وعسكرية.
لكن الانعكاس الفعلي لهذا الاستقطاب لا يظهر فقط في المناورات أو القمم، بل نراه على الأرض وفي حياة البشر اليومية.
تقصدين الوضع الإنساني؟
نعم، تقرير الODG يشير إلى أزمة إنسانية خانقة في غزة. منظمة المطبخ العالمي تقلص إمدادات الغذاء لمخيمات النزوح. نحن ننظر هنا إلى آليات العمل الإنساني وكيف يتحول الغذاء نفسه إلى متغير يخضع لتقلبات المشهد المعقد.
هذه الآلية معقدة وقاسية جدا. شوف، في مناطق النزاع تنهار البنية التحتية للدولة بالكامل، فتتدخل المنظمات غير الحكومية لملء هذا الفراغ اللوجستي وتوفير الأساسيات.
وهذا دور حيوي للملايين.
طبعا، لكن عندما تضطر هذه المنظمات للانسحاب أو تقليص عملياتها لأسباب أمنية أو عملياتية، فإن الفراغ يعود ليصبح جزءا فاعلا وقاتلا في الأزمة. انهيار اللوجستيات الإغاثة يعني أن العطالة في سلاسل الإمداد تصبح مهددة للحياة بقدر التهديدات العسكرية المباشرة إن لم يكن أكثر.
واقع مؤلم. وفي خضم هذا الانهيار اللوجستي والتلويح النووي الروسي، نجد خبراً في التقرير يبدو وكأنه يغرد خارج السرب تماماً.
خبر أندري أزوالي في أثينا.
بالضبط، أزوالي يتحدث في أثينا عن حوار الحضارات، ويبرز النموذج المغربي اليوناني في التعايش وإدارة التنوع في حوض المتوسط، رافضاً منطق الانغلاق العالمي.
خطاب يحمل الكثير من الرمزية.
لكن بصراحة أنا لست مقتنعة تماماً بفاعلية هذا الخطاب في الوقت الراهن. يعني عندما تجري دول مناورات بأسلحة تكتيكية نووية، وعندما تنهار سلاسل الإمداد الغذائي عن النازحين في غزة، ألا يبدو الحديث عن الفلسفة والتعايش منفصلاً جداً عن الواقع؟
سؤال مشروع جداً.
هل للقوة الناعمة أي وزن فعلي أمام كل هذه القوة الخشنة؟
من المفهوم جداً أن يبدو هذا الخطاب مثالياً أو حتى رومانسياً وسط لعلعة الرصاص وتهديدات النووي. لكن في الواقع، القوة الناعمة ليست بديلاً عن القوة الخشنة، بل هي المسار الوحيد الذي يبقى عندما تصل القوة الخشنة إلى طريق مسدود.
طريق مسدود؟ تقصد عندما يدمر الجميع بعضهم البعض؟
إيه، التلويح النووي هو إقرار بالوصول إلى سقف التدمير المتبادل المؤكد. بعد الوصول إلى هذه النقطة الحرجة، ما الذي يمنع الانهيار الشامل؟ هنا تتدخل الدبلوماسية الثقافية.
وكيف تفعل ذلك؟
بناء جسور حول مفهوم التعايش والتاريخ المشترك، كما أشار أزوالي، هو في الحقيقة هندسة مسبقة لليوم التالي بعد انتهاء الأزمات. إنها تضع بنية تحتية فكرية تسمح للدول بالجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات. بدون هذا الطرح الفلسفي والثقافي يصبح الصراع مفتوحاً وبلا نهاية.
فهمت. إذن هي مسألة إبقاء خطوط الرجعة مفتوحة ثقافياً وتاريخياً كي يجد العالم مساحة ليتنفس بعد أن يهدأ غبار المعارك.
بالضبط، هي لغة العقل عندما يجن الجميع.
طيب، هذا يأخذنا من مستوى الدول والصراعات الجيوسياسية الكبرى لنهبط إلى المايكرو، إلى الفرد، إلى الإنسان.
وهنا نرى الجانب الأكثر هشاشة.
فعلاً، المصادر تسلط الضوء على هشاشة الأفراد في عصرنا الحالي من خلال تقارير متناقضة ظاهرياً. القصة الأولى غريبة جداً وتأتي من الهند.
قصة بيع الكلية.
نعم، زوجة تقنع زوجها ببيع كليته لتأمير مستقبلهم المادي وتحسين وضع الأسرة، وبعد إجراء العملية الجراحية واستلام الأموال تختفي الزوجة تاركة إياه في صدمة وبكلية واحدة.
قصة مأساوية وتكاد تكون سينمائية.
معقول يحصل هذا؟ كيف نحلل الآليات الكامنة وراء قصة عبثية كهذه؟
بغض النظر عن الجانب الدرامي أو الجنائي فيها، هذه القصة تشرح ميكانيكية اقتصاد الظل في أسوأ صوره وأكثرها توحشاً.
كيف ذلك؟
شوف، عندما تغيب شبكات الأمان الاجتماعية في الدول النامية وينسد أفق الفرص الاقتصادية، يتحول الجسد البشري نفسه إلى أصل مالي قابل للتسهيل والبيع. تجارة الأعضاء غير المشروعة تزدهر في مناطق الهشاشة القصوى، حيث يتم استغلال اليأس المادي عبر شبكات سماسرة.
شبكات تحول الفقر المدقع إلى عرض، وحاجة المرضى الأثرياء إلى طلب.
تماماً، هذا الاستغلال المباشر للجسد يعكس فشلاً هيكلياً عميقاً في توفير الحماية الاقتصادية الدنيا للأفراد في تلك المجتمعات.
يا إلهي، الإنسان يصبح مجرد سلعة. وهناك هشاشة أخرى يشير لها التقرير، وهي هشاشة بيولوجية جماعية.
أزمة فيروس إيبولا.
صحيح، نرى الولايات المتحدة تشدد إجراءاتها الوقائية على الحدود والمطارات رداً على إعلان منظمة الصحة العالمية الطوارئ بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
رد حال كلاسيكي لمواجهة التهديدات البيولوجية.
حدود مادية تغلق وأجهزة مسح حراري تنصب لوقف فيروس لا يرى بالعين المجردة. لكن المفارقة العجيبة هنا أن هذا العالم الذي يغلق حدوده مادياً لحماية نفسه يعيش سيولة مطلقة ومفتوحة رقمياً.
مفارقة صارخة جداً. الأرقام في التقرير مذهلة في هذا السياق.
فعلاً، إحصائيات منصة LODG للربع الأول من 2026 تظهر أرقاماً فلكية، وصول لأكثر من 100 مليون شخص، نمو انفجاري في إنستغرام بزيادة قدرها 378%، محققاً أكثر من 67 مليون مشاهدة.
بينما فيسبوك مستقر وتيك توك يتراجع.
بالضبط، فيسبوك مستقر عند حوالي 35 مليون مشاهدة، بينما تيك توك يسجل تراجعاً كبيراً بناقص 40%. ماذا يعني هذا؟
هذه الأرقام تخبرنا الكثير عن آليات الاستهلاك الرقمي وتغير أمزجة الناس. الفيروس البيولوجي مثل إيبولا يحتاج إلى ناقل مادي ليعبر الحدود ويصيب الناس، ولذلك نغلق المطارات.
والفيروس الرقمي؟
الفيروس الرقمي، أي المحتوى، يتدفق عبر الخوارزميات بسرعة الضوء متجاوزاً كل السيادات الوطنية ونقاط التفتيش. الانفجار في منصة مثل إنستغرام والتراجع في تيك توك ليس مجرد صدفة.
إذن ماذا يعكس؟
بدو فقط على الاكتشاف العشوائي السريع
إلى خوارزميات تدمج بين الاكتشاف والشبكة الاجتماعية المترابطة. الناس تبحث عن أنماط محتوى تتناسب مع فترات انتباه تتضاءل باستمرار، ولكن مع شعور مجتمعي أكثر.
هذا التناقض مذهل بصراحة. جسد عالق في الحدود يخضع للفحص الحراري، وعقل يعبر القارات في ثوان مستهلكاً ملايين المقاطع والقصص.
وهو ما يعيدنا للفكرة الأساسية، نحن نعيش في عالم هجين.
تماماً، عندما نربط كل خيوط هذه المصادر معاً نرى خريطة بالعة التعقيد لكنها مترابطة بشكل مدهش. بدأنا من هندسة قانون الجهوية في المغرب وتحديات تطبيقه على مدى 10 سنوات،
ثم انتقلنا إلى قوة مالية وعسكرية تقاد بالذكاء الاصطناعي لتأمين السيادة الوطنية،
واستكشفنا رقعة شطرنج عالمية تتأرجح بخطورة بين التلويح بالأسلحة النووية وبين نداءات الدبلوماسية الثقافية من أثينا،
وصولاً في النهاية إلى الإنسان، الفرد العالق بين الهشاشة واليأس الاقتصادي الذي يدفعه لبيع أعضائه، وبين الطوفان الرقمي السريع الذي يغزو هاتفه كل لحظة.
وهو ما يثبت للمتابع أن محاولة فهم أي تفصيل أو خبر بمفرده من خلال العناوين السريعة ستؤدي حتماً إلى استنتاجات خاطئة أو سطحية.
صحيح، المعرفة المترابطة وفهم آليات انتقال الأثر من الاقتصاد إلى السياسة ومن التكنولوجيا المتقدمة إلى الاجتماع البسيط هي الأداة الوحيدة والموثوقة لتجاوز حالة الإرهاق المعرفي أو الانفورميشن أوفرلود التي يفرضها التدفق الإخباري اليومي.
إدراك الكيف ولماذا هو ما يحول الضجيج العشوائي إلى صورة واضحة المعالم يمكن التعامل معها.
وقبل أن ننهي هذا التحليل المعمق، دعينا نطرح تساؤلاً من زاوية مختلفة كلياً ليفكر فيه المتابعون، زاوية يفرضها هذا التناقض الحاد في الإيقاع الزمني الذي استعرضناه اليوم.
تفضل، فكرة أخيرة لنختم بها.
لقد تحدثنا عن استغراق إصلاح قانون واحد للجهوية مدة 10 سنوات كاملة لكي يكتشف الخلل في آليات تنفيذه وتعاد صياغته. بناء الدولة وتصحيح المؤسسات ووضع سياسات الحماية الاجتماعية هي عمليات تتطلب عقوداً من الزمن وتفكيراً طويل الأمد.
هذا صحيح، الإصلاح الهيكلي بطيء دائماً.
في المقابل، رأينا كيف تكيفت عقولنا مع قفزات المنصات الرقمية ومئة مليون تفاعل في فترة قصيرة. خوارزميات تعيد برمجة نفسها وتبرمج انتباهنا معها لتقديم مكافآت ذهنية كل 15 ثانية.
إيقاعان زمنيان يتصادمان.
بالضبط. السؤال هنا، وربما هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، إذا كانت الخوارزميات تعيد هندسة المسارات العصبية للبشر لتتوقع إشباعاً فورياً وحلولاً لحظياً لأي مشكلة، في حين أن بناء الدول وأصلاح المجتمعات الحقيقية يتطلب عقوداً من الزمن والعمل البطيء والممل أحياناً.
أين المشكلة إذن؟
على إصلاحات هيكلية معقدة. هل الخطر الحقيقي يكمن في الأزمات الجيوسياسية؟ أم أننا نبني مؤسسات تتطلب صبراً تاريخياً لجمهور يدار بكيمياء دماغية لم تعد قادرة على الانتظار لأكثر من دقيقة واحدة؟
بصراحة، تساؤل مخيف وعميق جداً، وتناقض يستحق التأمل طويلاً بعيداً عن ضجيج الأخبار اليومية. شكراً جزيلاً لكل من رافقنا في هذه الرحلة الاستكشافية. نلتقي في غوص معرفي جديد، وإلى اللقاء.